نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا لإجابة عليها. أهلا ومرحبا بكم علي الشيخ.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
وفيك بارك، ونستعين به سبحانه. ونبتدئ حلقتنا هذه ومع هذا السؤال من أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، ما حكم مرور النساء بين يدي المصلين في الحرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إجابة على هذا السؤال نقول: إن مرور النساء بين يدي المصلين لا يجوز، لأنه قد ورد حديث في ذلك. ولكن الوضع في الحرم له خصوصية، فإذا كان هناك ضرورة وإذا كان هناك ازدحام، فإن العلماء قد نظروا في ذلك وقالوا: يجوز للمرأة أن تمر بين يدي المصلين، ويكون ذلك رخصة لهن في هذا المقام، لأنه والحالة هذه لا تستطيع المرأة أن تتحرك إلا إذا فعلت ذلك. فهذا هو المعلوم، وهذا هو الحكم في هذه القضية وفي هذا المكان بالضبط، والله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع.
بارك الله فيكم. يقول أيضا هذا الأخ المرسل: أقوم أحيانا بالطواف لأحد أقاربي أو والدي أو أحد أجدادي المتوفين، ما حكم ذلك؟ وأيضا في بعض الأحيان أختم القرآن بالنية لهم، فهل فعلي هذا صحيح؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب أيها الإخوة المستمعون أن ما ذكره السائل يجوز أن يقدمه لأقاربه، سواء كان لأبيه أو لأمه أو لأجداده كما ذكر ممن توفوا، بشرط أن يكون قد أدى هذه الأعمال لنفسه، فهذا له من الأجر ما له، نسأل الله أن يتقبل منه. وأما الفقرة الثانية، حكم ختم القرآن لهم جزاء ما قدموه، هذه المسألة نقول في تفصيلها: إن الذي يقدمه الحي للميت ثلاثة أمور: إما مال وفعل كالحج والعمرة، فهذا لا خلاف بين العلماء أنه يجوز. الثاني أن يكون فيه مال فقط، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أنه يلحق الميتين. وأما الثالث الذي فيه عمل وليس فيه مال، فهذا الذي اختلف فيه، ولكن المفتى به أنه لا يجوز. كل شيء فيه عمل وليس فيه مال فإنه لا يجوز أن يقدم كقراءة القرآن كما قال الأخ السائل. ونقول قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم، وعلم انتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. فنرجو أن يكون الإنسان في هذه الأمور واقفا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يزيد. وإن كان الإنسان يريد أن يقدم ويقدم لأقاربه وكذا، ولكن يجب عليه أن يقف عند مراد النبي صلى الله عليه وسلم وعند توجيهه عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم. الأخ المرسل يقول: معالي الشيخ، ما السبيل الأمثل في إنكار المنكر على الأقارب؟
الجواب يا أخي رعاك الله، إنكار المنكر على الأقارب كالإنكار على غيرهم، على ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالمشروع هو تغيير المنكر باليد إن كان فيه قدرة واستطاعة، وإلا باللسان، فإن لم يكن باللسان فإنه يجب الإنكار بالقلب، وذلك ببغض أهل الباطل والمنكرات، ويكون الإنكار بالطرق المناسبة والأسلوب الحسن والرفق والكلام الطيب، فإن استجابوا فالحمد لله وذلك هو المطلوب، وإن لم يستجيبوا إلا أصروا على الاستمرار على المنكر، فإن الإنسان يهجر المكان الذي فيه المنكر بعد أن يخبرهم بالكلام مباشرة أو عن طريق الجوال أو عن طريق الرسائل الكتابية أو الصوتية، ويعلمهم أن هذا أمر منكر لا يجوز. وبالله التوفيق والهداية.
بارك الله فيكم، وما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الكرام. يقول معالي الشيخ: أرجو أن توضحوا لي بداية ونهاية المسح على الجوارب جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي: المسح على الجوربين أو الشرابين أو الخفين للمقيم يوم وليلة، يعني 24 ساعة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، يعني 72 ساعة. وتبدأ مدة المسح من أول مسح على الشراب بعد حدث، بمعنى أنه لو توضأ عند أذان الظهر ثم لبس الشراب وصلى الظهر ثم بعد صلاة الظهر أحدث، ولما جاء صلاة العصر توضأ ومسح وصلى العصر، فإن بداية المسح تحتسب من وقت صلاة العصر حتى وقت صلاة العصر من اليوم التالي. فإذا جاء وقت العصر من اليوم التالي فإنه يجب أن يخلع الشراب ويتوضأ. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ ونفع بما قلتم. يقول: والدتي تصلي الوتر قبل النوم وتقوم آخر الليل، فهل تؤجل الوتر؟
الجواب: يجوز للإنسان أن يصلي الوتر أول الليل أو وسطه أو آخره، لكن الأفضل وهو الذي رقب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أن يكون الوتر آخر الليل، ممن كان يستطيع القيام قبل صلاة الفجر. فقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. رواه البخاري ومسلم. وثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول الأخ المرسل: إذا مسح على الجوربين وهو مسافر ثم وصل إلى بلده ماذا عليه؟ هل يكمل؟
إذا كان المسافر قد وصل إلى بلد إقامته وكان قد بدأ المسح على الجوربين أو الشرابين، فإنه يتم مسح مقيم، بمعنى أنه إن كان بقي من مدته شيء مما يكمل 24 ساعة من حين مسحه فإنه يكمل هذه 24 ساعة، وإن كان قد تجاوز 24 ساعة فإنه يخلع الجوربين عند الوضوء ويغسل رجليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول أنا أرشد أمي إلى الصلاة وأنصحها، ولكنها تغضب، وبعض الأحيان يطول غضبها يومين أو ثلاثة، وتصلي أحيانا وتترك أحيانا، فبماذا توصونني؟
الجواب يا أخي، نوصيك بمواصلة النصيحة والتعليم للوالدة لعظم حقها عليك. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان للوالدة تعليمها وإرشادها وحثها على الصلاة، وذلك بالأسلوب المناسب وليس كالأسلوب مع كل أحد، بل يكون لها من الأسلوب والطريقة أحسنها وأرقها وبدون تنفير، فإن استجابت فهذا المطلوب ولك الأجر العظيم على ذلك، وإن لم تستجب الوالدة فواصل معها التذكير والإرشاد ولا تيأس، فأنت على خير عظيم وأجر كبير في الإحسان إليها، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم على الشيخ، وما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الكرام في هذه الحلقة، وهذه الرسالة يقول فيها باعثها: كيف يكون التآلف والاجتماع في المجتمع المسلم؟
الجواب يا أخي السائل، بيّن الله سبحانه في كتابه وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الأسباب النافعة والجالبة للتآلف والمحبة والاجتماع بين المسلمين، ومجمل ذلك كله وأساسه الاعتصام بالقرآن والسنة وما ذكر فيهما من التفاصيل، كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فذكر الله جل وعلا في هذه الآيات أسباب الألفة بين المؤمنين: الاعتصام بالقرآن والحذر من الافتراق والقيام بالدعوة إلى دينه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر الله جل وعلا في موضع آخر أسبابا أخرى فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهذه جملة آداب عظيمة أدب الله بها عباده المؤمنين، لو أخذوا بها لسادت بهم الألفة والمحبة كما يريد الله جل وعلا، وقال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، رواه مسلم. وحاصل ما تقدم أن القرآن والسنة مليئة بالأوامر والنواهي التي إذا فعلها المسلمون وطبقوها صار مجتمعهم قويا مترابطا متآلفا، وإذا قصروا فيها لا سمح الله ضعف مجتمعهم بقدر تقصيرهم فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى للمسلمين والمسلمات أن يكونوا كما جاء في أن تكون أخلاقهم واجتماعاتهم كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سقنا بعض الأدلة التي تدل على ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. نختم حلقتنا هذه بهذه الرسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، بماذا أستعين على تربية أبنائي بحيث تكون تربية إسلامية؟
الجواب يا أخي السائل: وفقني الله وإياك، هذا سؤال مهم ليس لك فقط، لنا ولك ولجميع المستمعين والمستمعات. لا بد أن نربي أبناءنا تربية إسلامية كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما تلقاها الناس من سيرته العطر. فنقول: يستعين المسلم على تربية أولاده ذكورا وإناثا بالله عز وجل، وذلك بالدعاء لهم كثيرا بالصلاح والاستقامة على دين الله، كما هو حال الأنبياء، حال أنبياء الله ورسله، حال أنبياء الله ورسله وعباده المؤمنين. يقول الله عز وجل من دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وذكر من دعاء عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومع اللجوء إلى الله والدعاء بصلاحهم أيضا يجتهد الإنسان في إصلاح نفسه ليكون قدوة صالحة لهم، فالقدوة بالفعل تكون أحيانا أبلغ وأنجع من القول والكلام، وأيضا يكون ملاحظا لهم في أقوالهم وأفعالهم، ويرشدهم إلى ما يوافق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وينهاهم عما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون كل ذلك بالأسلوب المناسب وبتحري الرفق في التعليم والتوجيه. كما يجب على المسلم أن يبعد عن أولاده الأجهزة والقنوات التي تفتح لهم أبواب الشر والفجور، نسأل الله العفو والعافية. كما يجب على المسلم أن يلاحظ من يرافق أولاده، فإن كانوا صالحين فالحمد لله، وإن كانوا غير ذلك نهاهم وحذرهم منهم. كما أن من أعظم ما يجب ملاحظته هي الصلاة، هي أمرهم بالصلاة. كما أن من أعظم ما يجب ملاحظته هو أمرهم بالصلاة. من السن السابعة ذكورا وإناثا وعدم التهاون معهم في ذلك، فالصلاة مفتاح كل خير وتركها مفتاح كل شر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك في علمكم ونفع بما قلتم المستمعين والمستمعات. وبهذه الإجابة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، والتي كان فيها مجيبا على أسئلتكم على الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له، والشكر موصول لكم أنتم أيضا أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات. كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534 700 700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم تحية عطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.